الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب اسمع ندائي في بقائي وفنائي، بما سمعت به نداء عبدك زكريا، واجعلني عنك راضيا وعندك مرضيا. يا رب أعني ولا تعن علي، يا رب حققني بفقري إليك، وأذقني لذة مقام العبودية بين يديك في رحاب جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تخصنا جميعا ببركته ورحمته، ما يجعلنا من ضنائن خلقك يا أرحم الراحمين. يا رب أعذنا من الانشغال بأسباب الوبال، ولا تشغلنا بسواك يا ذا الجلال، واجعل أحسن حال لنا ذلك المآل مع حسن الختام بين يديك يا ذا الجمال. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عز من قائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الإخوة المؤمنون، إن لم ندرك تماما وجه الربط بين الرحمة ومسألة العطاء بما يسمى صدقة بكل عناوينها وقضاء حاجات الناس بكل معانيها، ففي شأننا الإيماني نقص. وقد يكون ذلك عند البعض بحقيقة البتر، والعلامة على ذلك التعلق بالدنيا والسعي إلى آثارها عند عدم الحاجة إلى النفقة سعيا حثيثا. بوسعة الغفلة المظلمة والتعلق المهلك المترجم بشغل القلب بها ليل نهار. نعم يا سادة، قد ابتلانا ربنا عز وجل بها وبما فيها، والأمر يتعلق بقضية الاختبار والامتحان. وما دمنا في دار التكليف فلا بد عقلا وشرعا أن نعلم ثوابت الدلالة على أمر السلامة ومسالك الخيرات. نعم، قد يسأل سائل، ربنا جل في علاه أمرنا ونهانا واستعبدنا بذلك وهو مستغن عنا، فما الحكمة من ذلك؟ لكثيرا من الأحبة الذين ذاقوا طعم الإيمان يعلمون تماما أن مولانا سبحانه وتعالى لا يريد أن يملأ خزائنه بما يخلقه هو، وإنما القضية قضية حب، حب خالص أراده لعباد بخصوصية معينة، ألا وهو أن يعرفوه. وسر القضية يا سادة أن مولاك لما عرفك أو لما كلفك أراد أن يعرفك، ولما عرفك أراد أن يشرفك. وتحقق بل تدبر المسألة أن ولله المثل الأعلى، أن مستغنيا عنك كل الاستغناء طلبك إليه وتحبب وتودد وأعطاك وأمدك ثم نسب إليك، فما المقابل؟ لا مقابل. لذلك يا سادة، لما ذاق أولئك الكرام من أهل المعرفة طعم الإيمان وبلغوا سدة تلك المعرفة أدركوا تماما أن الأمر يتعلق بالتحقق بالعجز عن الإدراك، فكان عين الإدراك. وصورة سريعة أسوقها بين يديكم، بعض أهل المعرفة أشاروا إلى أن الإنسان إذا ظن أنه بسجدة شكر واحدة يحقق شكر المولى فهذا القصد مكروه. ذلك أن سجدة الشكر التي سجدتها تحتاج إلى سجدة شكر أخرى، لأن الأولى نعمة والثانية أيضا نعمة تحتاج إلى غيرها. فهنا إذا أدركت عجزك عن أن توفي الحق أو جزءا من الحق بلغت سدة المعرفة. بعدها أقول، يستقرض المولى عز وجل، يعني يطلب منك أن تقرضه، الدين يعني. ماذا تقول القصة؟ أيها الإخوة، العلماء يقولون إن فيها نوعا من التلطف والتحبب، تلطف وتحبب. فلنتأمل بعض تفسير هذه الآية لأن الوقت لا يسمح. يعني لمع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أعطاك مولاك وأمدك ويسر لك ثم قال لك أقرضني. أنا دائما أسوق مثالا لطائفيا من السهل الممتنع، بسيط ولكنه من السهل الممتنع. ولله المثل الأعلى، كالوالد حينما يعطي ولده من المال ما يعطي ثم يقول له انطلق واشتري ما تشاء، وخذ لحاجتك من هذا المال ما تشاء، واكفي نفسك، حتى إذا ما انطلق في الأسواق يعافس ما شاء، نظر إلى مطعم معين أو مطلب معين فعلم أن أباه يسر إذا دخل به، فرجع إلى البيت وهو يحمل هذا العطاء، يقول لوالده: قد اشتهيتك، نستعمل العبارة اللي نستعملها كلياتنا، بهذا الذي تحبه أعلم أنك تحبه. والمال مال من؟ مال أبيه. الرابط الظاهر سرور الأب وابتسامته، بل مثل ما بيقولوا أهل الشام شو بيقول له أبوه لابنه؟ بيقول له: الله لا يحرمني جلبك. الأب قبل شوي كان عاطي، طبعا هذا للتقريب لا للتمثيل، ولله المثل الأعلى. فكيف بالمالك الحقيقي؟ أعطاك ثم استقرض منك. بل إن المتحقق في الآية يدهش أيها الإخوة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أديه اللي أديش حلو أطلقت، فإذا أطلقت من الكريم هل تحد؟ لذلك قال المفسرون: إذا أطلق العطاء في سياق الترغيب لا يحد، فهو تحبب وتلطف. طيب مين بدك تقرض؟ الله. طيب مظهر العطاء شلون؟ يعني أنا بدي دين الله. كمان آتي على مثال. أذكر أيها الإخوة، كنا في مشروع بناء مسجد أو توسعة مسجد، فعجزت عن التمام حقيقة، وجلست أتفكر، ويصعب علي جدا أن أستدين. نحن دائما في هذه الحياة نخشى من سوء الظن. إذا برجل من الناس يطرق الباب، قد رأى آثار توسعة المسجد وآثار بعد الزمان، يعني نشفان الحيطان كأنه صلى زمان ما كمل، دخل علي بهيئة رسمية جدا، فلما رأيت هيئته الرسمية ما بقول هبته بل خفته. ليش خفت منه؟ خفت يعثر لي العمل. قلت: من أنت؟ قال: على رسلك. قلت له: قبل عرف لي حالك لحتى أخذ وعطي معك. قال لي: لا لا لا، أنا واحد من المسلمين، زلمة عادي جدا، بس شفت آثار توسعة مسجد وأنا أريد أن أساهم. مباشرة قلت له: لا أملك أن أرد، ما بحسن بوعدك. فقال لي هذه الكلمة لا أنساها مدى ما حييت، قال لي: أنا أمدك من مالي لتنهي هذا العمل. قلت: فإذا عجزت عن أن أعطيك؟ قال: إنما أقرض الله لا أقرضك. قلت: ما عاد لي كلام، أقسم بالله. كان المال كبير، هذا الكلام في التسعينات أيها الإخوة، كان المال جدا كبير، وسعة مسجد بأد مسجد، ما بين وسعة والسطح على مسافة المسجد مساحته، بظرف شهرين قد سددت، وتوسع الأمر على نظام النافلة أيضا الزيادة، يعني بفضل الله عز وجل. كلمته مو بكلمتي، وبقصده مو بقصدي، لأنه قال لي: أنا عم دين الله ما عم دينك. فوفاه الله حسابه وسترني ولم يفضحني جل في علاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بعدها: والله يقبض ويبسط. المفسرون على تفاسير منوعة، منهم من قالوا يقبض العطاء ويبسطه لمن شاء كيفما يشاء، ومنهم من قال يقبض أي يقبله، ويبسط أي يخلف. طبعا المعنيان متوافقان متناغمان، لكن هنا لابد من وقفة أيها الإخوة، وهي ضرورية للغاية. سمعت من أحدهم أن على كل مسلم أن يكون غنيا، وإذا ما كان غني بيكون أساء لركن الزكاة. أوف، معناتها نحن نسبة كبيرة من المسلمين يعني تاركين ركن لأنه ما معه النصاب، شو سووا؟ هل هذا الكلام صحيح أيها الإخوة؟ وأنه هو أغنى وأقنى. لاحظ، أمرك أن تقرضه وأن تتصدق بما تستطيع، ووجهك إلى السعي له، بل إلى المشي في مناكبها، السعي في الدين، في الطاعة، في أمر الدنيا، المشي في مناكبها، وأن تطلب رزقك بهمتك بعقيدة سليمة أنه هو الرزاق، وهو الذي يوفق، وهو الذي ييسر، وهو الذي يوصلك إلى وعاء ما كتب لك من قبل أن تخلق. وعمله ورزقه وأجله، ما هيك؟ طيب، أما أن تكون غنيا وتقتل الوقت قتلا لتملك نصابا أو أكثر فهذا ليس شأنك. شأنك ألا تكون بطالا، شأنك ألا تطمع بمال الغير، وشأن الله أن يسترك بما يشاء أن يسترك بما يشاء ويختبرك بما يشاء. لاحظ، من هنا يدرك تماما الإنسان أيها الإخوة أن عليه أن يسعى إلى مرضاة الله من خلال الدنيا كمركب فقط، كمركب. لذلك والذين في أموالهم حق معلوم، هذا الفرض يعني الزكاة للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق بدون معلوم، حق في الذاريات، حق للسائل والمحروم، أضيفت إليها الزيادة النافلة يعني، قيدت لم تقيد. من هنا ترى عوام الأغنياء لا يزيدون على نصاب الزكاة أبدا ولا هالقد، إلا كل علي أنا قدمته. وأهل الله، ولا أقصد بأهل الله بس لازم يكونوا حاطين لفة ولابسين جبة وهيئة، لا 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 لا، كم من إنسان لا يعرف وهو من كبار أولياء الله، ولا يعنيه أن يعرف، بل يكفيه أن يعلم عنه شأنه ربه، هذا بكفيه. فأهل الله، المال مال الله فهو لله. فلما سئل أحدهم ما نصاب الزكاة قال كله، المال مال الله وهو لله. وكان من أغنياء السلف كالليث بن سعد أيها الإخوة، كان من أغنيائهم على المظهر، اللي بيشوفوا قديش بيتاجر وقديش بيجيب بضاعة وقديش بيبيع يدهش، يقول هذا معه أرصدة تكفي بلادا ودولا. يقال أنه بحياته ما طلع عليه زكاة بالنسبة لقاعدة الميزان الشرعي، لأن ما ملك نصاب. شو منقول نحن أهل الشام؟ من سأله لنأله. فلذلك رضي الله تعالى عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، ثوبان الراعي أيها الإخوة، طبعا اختلف في اسمه لكن كثير منهم يحفظ أنه ثوبان، كان من أهل الجذب الخاص وله معرفة طولة بقضايا الشهود. بادئ ذي بدء كان يظن سيدنا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن ثوبان جاهل لا يعلم أحكام الشرع، وكثيرا ما تدفعه نفسه لأن يأمره بذلك، فيقول له الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه دعك منه لا تحرك، تركه. فأبى إلا أن يسأله، فسأله مسألتين. الأولى قال يا ثوبان ما قولك في رجل ترك فرضا، يعني هو صاحب ترتيب مو فايته بس ترك فرض ونسي هذا الفرض، يعني فاته فرض بس ما نسي، هل هو الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء؟ هي أول مسألة. طب نقف عند كل واحدة لحالة. فرفع رأسه ثوبان وقال: أما أولا فينبغي أن يؤدب لأنه غفل عن مولاه، وأما ثانيا فيقضيها كلها. فوقع الإمام أحمد مغشيا عليه. المسألة الثانية، يسأله عن نصاب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، يعني في السوائم في الزروع. هي أتقل، هي بدها شطارة بالحساب. فقال: أما عندكم ففي كذا وكذا وكذا كذا وفي كذا وكذا، وعد له بدقة متناهية. وأما عندنا فالمال كله لأنه مال الله. قصد عندكم عند الفقهاء. فخر مغشيا عليه. فلما أفاق قال له الإمام الشافعي: ألم أقل لك لا تحرك هذا؟ ما قلت لك لا تحكي؟ هؤلاء ينطقون بنور الله. وهنا السؤال يا سادة، فهل ننطق بنور الله؟ فهل نتصرف بنور الله؟ فهل نراقب الله في ذهابنا وإيابنا، في يقظتنا، في غفلتنا؟ بل كيف نراقب الله في غفلتنا؟ ألا نحتاج إلى صلح مع الله لا مع الدنيا؟ أنا أقول يا سادة، مسألة حب الدنيا غدا ظاهرة، وهذا من مفرزات الأزمة اليوم، غدا ظاهرة حتى عند الفاقدين اللي ما عندهم شيء. يشاع خبر وفي سلعة كذا بدها تغلى، فيهرع من سوق إلى آخر ليحتكر البضاعة وإن استقرض، فيمنع حق غيره من خلال هذا التصرف فيقع في الخطأ ومحاق البركة. من احتكر فهو خاطئ. حتى هو ماله تاجر، هو ماله تاجر. سقى الله تلك الأيام، أدرك أجدادنا أواخرها. تفتح الأسواق بعد صلاة الفجر وقد خرج الناس نين من بيوت الله، صلوا الفجر، حضروا دروسهم مع مشايخهم، بيروحوا على الأسواق وبيسكروا بعد العصر لأنه المساء في دروس كمان. هذا الترتيب، كلهم بيفتحوا سوا، والناس يعلمون هذا النظام. فيتوجه مثلا أحد الناس المتبضع للسوق، فيبدأ وتفوت على سوق متشابه، ببلش بأول محل، ولا لقيت غرضي هون أحسن ما دور بالسوق كله. فأول ما بيصل بيصل عند أول واحد، بيقول له: في عندك كذا؟ بيقول له: أنا استفتحت، شوف جاري لعله ما استفتح. هي قصة كل الكبار بيعرفوا، أنا سمعتها من أجدادي كمان، حقيقية أيها الإخوة. يروح لعند الثاني الثالث يقول له: أنا استفتحت، يمكن جاري ما استفتح. لعند الثالث، يرجع لعند الأول. الله أكبر على الإيثار. ليش؟ قال: لأنهم جعلوا الدنيا مزرعة الآخرة. بينما اليوم نحن لا القول ولا الختم ولا الأمضاء بقيدنا، كلام الليل يمحوه النهار، وهي المحاكم قدامك. نسرق علنا ونرشي ونرتشي، أو نرشي ونرتشي علنا، ونكرم الرائش بيننا وهو ملعون، والأول كذلك وكذا الثالث علنا، ونشتري معصية الله بجرأة عجيبة، ثم حتى إذا ما أذن المؤذن نهرع إلى الصلاة. الله أكبر بأول صف، كأن الصلاة ما لها علاقة لا بالحرام ولا بالحلال، ولا لها علاقة لا بالفحشاء ولا بالمنكر، عبارة عن طقس. هل ديننا دين طقوس؟ هل ديننا تراث حتى نقف عنده فنزوره كما نزور المتاحف؟ حاشا لله، حاشا لله أيها الإخوة. لذلك القضية تحتاج إلى مسألة المراقبة الدقيقة ومعرفة اختبار المولى سبحانه وتعالى. والله يقبض ويبسط ويبسط، لكن بما ختمت بشأن التذكير بالحساب، وإليه ترجعون. كأني بالحق سبحانه وتعالى لما أغراك وطلب منك وهو مستغن عنك، أراد أن يستقرض منك أشار إلى العطاء الجزيل بصفاء النية فزكى قلبك، قال أوعى تنسى أنه في حساب وإني أنا مراقبك وسيكون لك وقفة بين يدي فيما قدمت. فإياك والشهرة، إياك والإعلان، بل أخفي ذلك لأنه يطفئ غضبي. فصدقة السر تطفئ غضب الرب. وإذا أردت أن تستقرض، أن تقرض ربك، متى يسترد هذا القرض؟ الأصل أنه في الآخرة، ما هيك؟ لشد ما أدهش عقلي أحد الأحباب من صالحي هذه الأمة من أهل العلم، وهو ثري عنده مال كثير، الله أغناه، يقول لا ينتهي سروري إلى حد حينما يأتيني زيد من الناس يريد أن يستقرض. يعني واحد جاي، طبعا قد يقول قائل مما أجاني دينه، لا لا، لست بخب ولا الخب يخدعني، يعني المؤمن كيس فطين، معلش تحط على ميزان القبول، هذا أمر قد يكون الإنسان نصاب، قد يقول لا 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 يعرف من هو كذا إلى آخره، معلش ولو شكلا له، يعني مين بعتك، مين كفيلك، مين كذا إلى آخره، معلش حتى أعلم أن هذا المال سيوضع في نصابه، لأن هذا الإنسان سرسر يريد أن يعني يعصي الله بهذا المال، أو يأخذ المال ولا يرده، لأنه في الأصل كما ورد في البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتلفه الله. قال على الخبر أو الإنشاء، إما أنه يخبر أن الله أتلفه بعلمه القديم، وإما أن رسول الله يدعو عليه، يعني الله يتلفه اللي بيأخذ مال الناس وبينوي ما رجعوا. هذا الرجل حينما يعلم أن هذا القرض سيكون في موضعه، شو النية تبعه؟ يقرض الله عز وجل، فيتلو في طيات قلبه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيصغي إلى خطاب سمعت الله يقول. وهيك أهل الله يقولون سمعت الله يقول. نعم قد يقول قائل هذا وحي نزل على الحبيب وسمع أوله وسمع كلامه من جبريل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فما الذي سمعته؟ أيها الإخوة بسمع البصيرة، يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لمن؟ للمؤمنين. فبسمع بصيرتك إذا سمعت فأنت في ركاب الحبيب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، تصير بتطبق مثل ما طبق، وكأنك سمعت ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإمام، تصير أبدا نسخة عن الوراثة المحمدية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بيقدم له القرض، تفضل حلك البركة، بس انت بدك ترجع لي اياه، هون انا ما حدينك مشان ضيق عليك، اللي امتى بس، وخليك صادق، انت جيت مضطر. قال العلماء كما ورد في بعض الاثار الصدقه بعشر امثاله والله يضاعف من يشاء، قال لكن اضعف من هذا بكثير، مضاعف عن هذا بكثير الدين. ليش؟ لان المتصدق عليه قد لا يكون محتاجا بادئ ذي بدء، أما المستقرض للضرورة فهو مضطر، لذلك ثواب أعظم ثواب القرض. إن شاء الله يقول لك بعد سنتين، قل له معناتها خلي ببالي أنه أنا من هون لسنتين بتوفيني وعلى مهلك، مهما كان على مهلك، قيم كل يوم كل سنة كل جمعة كل شهر مبلغ معين، حطه على جنب، حطه عند حدا تثق به، وبعد سنتين خليني أشوفك، بعد سنة اللي بيحطه. ليش؟ قال هنالك قصد، أنه إذا بقي مستحقا ولم يغنه الله بالدرهم والدينار يرد المال إليه. شو سوى فيه؟ قضى له حاجته وخلاه يصمدون ورد عطاياه، لأنه بالأصل هو دين الله ما دينه. وإذا شافه يعني صار يعني أعطى عن ظهر غنى، انتفع من هذا المال، بيأخذه بيقضي حاجة غيره، وقد لا يأخذه وهو مخير في هذا الأمر، لحد إلى هذه النقطة. لذلك كان يقول هذا الرجل أول شغلة أنويها في طيات قلبي أن أسامحه إن عجز عن القضاء، لذلك قال لا أكتبها في وصيتي. كان مستحق ما بكتبها بوصيتي، يعني لو فتح وصيتي إذا متت ما بلاقوا أنه أنا مدين حدا، يعني مدين الناس كثير مثلا بس ما بكتبها. اذا متت خلص انا بالاصل مسامحه اذا ما حزن. شو المستوى هذا؟ طب مين عم يعامل؟ هنا النقطه. فلذلك ايها الاخوه حينما يعني ناسر انفسنا للدنيا ومسال هلاكها او اهلاكها فانظروا الى حقيقه الامر. من نعامل؟ كان الله يرضى عنه مشايخنا يقولوا عاملوا بعاملك، عاملوا بعاملك. إذا عامل الله، وهذا مسار توحيد أيها الإخوة، وفيه لون رفيع زاه صاف نقي من ألوان الفهم عن الله. فكن أنت صاحب هذا الأمر فما يدريك مدى الأجل، واستعد للقاء مولاك على ما يحب. قد أقرضت مولاك ووعدك أضعافا كثيرة، فالله تبارك وتعالى إذا أعطى خيرا أخفى الشر الذي صدر عنك ومحى السيئات. ولا تبرز بين يدي ربك يومها إلا أنك كأنك لم تعص الله، لم تعص الله في الدنيا قط. هذا شأن التعامل مع المولى سبحانه وتعالى. وتذكر شيئا هاما وبه أختم، شيء هام جدا، أنك حينما تتحقق من هذه المعاني إنما تأتي على ما يحبه الله. فإذا يسر الله عز وجل هذا المسار لك كان ذلك علامة على تحقيق هذا العطاء، هذا الحب، وبلوغك درجته بامتياز. فخبرني بربك عن حسن الختام لدى اللقاء. يتأخر المحب عن لقاء محبوبه؟ لا. لذلك من جملة المقدمات التي يهيئها لك سبحانه، بل يهيئك بها سبحانه وتعالى، أن تشتاق إليه. ناس كلها بتخاف من الموت وانت بتشتاق له وتستبطئ ملك الموت. اي نعم، لقد اشتقت إلى ربي، هذا شأن الحبيب، وتلك هي الوراثة المحمدية. أيها الإخوة، كنت أود أن أقف عند نقطة جد هامة ولكن الوقت لم يسعفني قط، لذلك لكن آتي على العنوان، وإن شاء الله إن أحيانا سبحانه وتعالى نأتي على هذا الموضوع وما يتفرع عنه في خطبتنا القادمة إن شاء الله. الله عز وجل أمرنا أن نقرضه، يعني أمرنا أن نتصدق، أن نتقرب إليه بمالنا بعطائنا بجهدنا بكل ما أولانا ويسرنا. أكذلك كيف نوفق بين أن يكون الإنسان غريبا في الدنيا أو عابر سبيل، أو قضية إنك إن تدع ورثتك أغنياء كما قال لسيدنا سعد خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس؟ كيف نوفق بين هي وهي؟ هنالك ربط دقيق جدا كنت أود أن يكون محله ها هنا الآن في هذا الوقت، لكن ما رزقني الله به من معين قلوبكم هو الذي حال بينه وبين أن يعني يتم على المراد وعلى المسار، وتلك هي حكمته سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن تكون على الدوام، قولوا آمين. لذلك هذا الموضوع محله في خطبتنا القادم إن أحيانا سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم حسن الختام. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بما تحبه لنا وعنا وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وكل من أراد لهذه البلاد خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لها سوى ذلك فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر من اليهود وأذنابهم ومن والاهم ولف لفهم وآزرهم وساعدهم. اللهم وأمد كل إنسان يريد نصرة الحق بما يشاء مولانا سبحانه وتعالى وبما قرر وأمر ونهى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل مسلم في كل مكان، واجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم ومن آزرهم وساعدهم ولف لفهم وقلدهم وكان منهم أو بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيث صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتستر بها عيوبنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتجعل بها مآلنا إلى الخير المطلق الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم